بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن وضحنا الميزان الذي وضعه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للفرق بين الأمارات والأصول العملية مما يؤثر في الإيمان بحجية مثبتات الأمارات دون الأصول العملية، بعد أن وضحنا هذا الميزان مع ما أدخله فيه السيد الحائري حفظه الله من توضيح أو تعديل، سواء كان توضيحا لمراد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أو اعتبرناه تعديلا في الميزان الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بعد أن أكملنا بيان هذا الفارق الثبوتي بين الأمارات والأصول، بدأنا ببعض الملاحظات المتواضعة تجاه هذا البحث. قسمنا ملاحظاتنا على ذلك إلى قسمين. قلنا القسم الأول من ملاحظاتنا راجعة إلى كيفية معرفة تطبيق، معرفة وجود هذا الفارق في حجية من الحجيات، في أي حجية من الحجيات. كيف نعرف إثباتان؟ كيف نعرف أن ميزان الإمارية موجود في تلك الحجية، أو ميزان الأصلية موجود في تلك الحجية؟ عندنا ملاحظات إثباتية، هذا القسم الأول من ملاحظاتنا راجع إلى مقام الإثبات. والقسم الثاني من ملاحظاتنا راجع إلى اختلاف المبنى بيننا وبين أستاذنا الشهيد في أصل تفسير الأحكام الظاهرية، حيث أننا بنينا في أبحاث مفصلة سابقة بنينا على أن الأحكام الظاهرية بل أحكام، نوع من الأحكام الواقعية الثانوية، حالها حال الحكم الذي يأتي في حال الاضطرار، الحكم الذي يأتي في حال الإكراه، الحكم الذي يأتي في حال إصلاح ذات البين بالنسبة إلى الكذب، إلى غير ذلك من الأحكام التي تأتي عند مجيء عنوان من العناوين الثانوية يأتي حكم ثانوي. الأحكام الظاهرية هكذا على مبنانا. ففي ضوء اختلاف المبنى بيننا وبين أستاذنا الشهيد سنوضح بعض الملاحظات على الميزان الذي وضعه أستاذنا الشهيد للفرق بين الأمارات والأصول العملية. بدأنا بالقسم الأول من هذه الملاحظات، وهي الملاحظات الراجعة إلى الجزء الجانب الإثباتي لميزان الفرق المذكور بين الأمارة والأصل. فقلنا بأنه بحسب الاستقراء الناقص الذي استقرأته في كلمات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وجدت الإشارة إلى بعض الوسائل الإثباتية لمعرفة أن الميزان الموجود في حجية من الحجيات هل هو ميزان الأمارية الذي ذكره وهو قوة الاحتمال، على كلام في المراد بقوة الاحتمال، وقد وضحنا ذلك في الدروس الماضية، أو أن الميزان الذي أخذ في تلك الحجية هو ميزان الأصل العملي. الوسائل الإثباتية التي وجدت الإشارة إليها في كلمات المنقولة من أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وجدت ثلاثة أمور يمكن أن يستفاد منها وسائل إثباتية للتمييز. وهذه الوسائل الإثباتية الثلاث بالإمكان أن نلاحظ عليها، بالإمكان أن لا تعطي نتيجة واضحة. الوسيلة الإثباتية الأولى ما أشار إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بقوله أن بعض العبارات لجعل الحجية يناسب الأصل العملي، يناسب قوة المحتمل، وبعض العبارات بصدد بيان الحجية يناسب الأمارة. مثلا تعيين الوظيفة العملية من دون بيان جعل الظن علمان أو جعل الكاشفية أو ما شابه، بدون أي إشارة إلى الكاشفية، مجرد تعيين الوظيفة العملية مثل رفع عن أمة ما لا يعلم، هذا اللسان يناسب ميزان الأصل العملي، يناسب أن يكون القوة الملحوظة في الترجيح في ترجيح مجموعة من الملاكات الواقعية على مجموعة أخرى في مقام حفظها، أن يكون الترجيح بقوة المحتمل. وبعض الألسنة والعبارات تناسب قوة الاحتمال، وهي مثل جعل العلمية، اعتبار خبر الثقة علما وكاشفا تاما، ما يعبر عنه المرزا النائيني بجعل الطريقية، جعل الكاشفية والطريقية، أو النهي عن التكذيب، ليس لأحد أن يشك، النهي عن الشك، ليس لأحد، لا ينبغي لأحد أن يشك فيما يروي عنا ثقاتنا، وما شابه ذلك من الألسنة التي تشير إلى الكاشفية. هذه تناسب، هذه الألسنة تناسب أن يكون الأقوائية التي لأجلها رجح الشارع تبارك وتعالى مجموعة من الأحكام الواقعية المختلطة على مجموعة أخرى، أن يكون الترجيح بقوة الاحتمال لا بقوة المحتمل. وقد صرح هو رضوان الله تعالى عليه بأنه لو بدل ما ما يتغير الواقع شيء. لو أن الشارع في الأصول العملية جعل الحجية باللسان المناسب للأمارة، وفي الأمارة جعل الحجية باللسان المناسب للأصل العملي، هذا ما يهم شيء، مقام الثبوت ما يتغير، الأمارة تبقى أمارة والأصل العملي يبقى أصلا عملية، ما راح يصير الأمارة أصلا ولا يصير الأصل العملي أمارة. ولكن الأنسب هكذا، هاي مجرد مناسبة. وجاء التعبير في تقرير السيد الحائري بالجمالية، جمالية التعبير، يقول بأنه يمكن في الدرس الماضي قرأت لكم عبارة السيد الحائري في التقرير، أنه العبارة المناسبة للأمارة جعل العلمية مثلا، فلو أنه للأصل العملي جاء بهذا اللسان، قال ما لا يعلم ما يكون رفع ما لا يعلمون، بدل ما يقول رفع ما لا يعلمون لو قال أن الحكم الذي لا تعلم به يعني هو ما لا يعلمون جعلته علما، الاحتمال جعلته علما، هذا مو خطأ صحيح، ولكن ليس من الناحية الجمالية بالمستوى الذي في خبر الثقة يقول جعلته علما. في خبر الثقة لا يقول جعلت الخبر الثقة علما، أو لا ينبغي لأحد أن يشك أو أن كذا فيما يرمي عنا ثقاتنا، هذا أجمل أكثر جمالية. إذا كانت القضية على مستوى الجمالية وعلى مستوى الأنسبية فهذا ما رح يعين لنا بالضبط كون تلك الحجية أمارة أو أصلا، قد يورث الظن بأن هذا أمارة أو الظن بأن هذا أصل عملي، ما رح يورث القاطع. ولو قصد أستاذنا الشهيد، أكو بعض النكات من أكرر يأثر في المعنى، بارحة ما قلت بأنه هذا إن كان يقصد الظهور والظهور حجة فهذا يدخل في الوسيلة الإثباتية الثالثة التي ذكرناها بالأمس. في هذا الوسيلة الإثباتية الأولى ما يدعي الظهور، مجرد مناسبة أن هذا أنسب للأصول وهذا أنسب للأمارات. أما إذا ادعى الظهور أن هذا اللسان ظاهر في الأمارية في ميزان الأمارية، فبهذا الظهور سنثبت الأمارية، وذاك الظهور وذاك اللسان الآخر ظاهر في الأصلية، وبهذا الظهور نثبت الأصلية. إن ادعى هكذا سيدخل في الوسيلة الثالثة. ولكن اكتفى أستاذنا الشريف في هذه الوسيلة الأولى بمجرد الأنسبية، وهذا ما لا يمكن الاعتماد عليه. الوسيلة الثانية التي أشير إليها في كلمات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ما نقله أسير الحائري عن أستاذنا الشهيد في أول بحث الاستصحاب، حيث أنه في مقدمة بحث الاستصحاب أستاذنا الشهيد ذاكر الميزان الفارق بين الأمارات والأصول، فهناك استدل على عدم كونه نظر الشارع في حجية خبر الثقة الترجيح بقوة المحتمل، وإنما نظره محضا إلى قوة الاحتمال، استدل على ذلك بأن خبر الثقة جعله الشارع حجة لا بترجيح نوع من الأحكام الواقعية على نوع آخر، بل بترجيح ما أخبر به الثقة على ما أخبر به الثقة مجموعتان، مجموعة صادقة في علم الله ومجموعة كاذبة أو غير مطابقة للواقع. فبحجية خبر الثقة حافظ المجموعة الأولى وإن أدى إلى خسارة المجموعة الثانية، فرجح مجموعة على مجموعة، كل من المجموعتين خليط من الأنواع المختلفة، كل مجموعتين لم يرجح نوعا من الأحكام كالوجوب مثلا كالحرمة مثلا على نوع آخر كالإباحة مثلا أو العكس، وإنما وجد بأن أخبار الثقات غالبا شنو غالبا تطابق الواقع وأحيانا لا تطابق الواقع، المطابقة للواقع خليطة وغير المطابقة للواقع أيضا خليطة. بجعل الحجية لمطلق خبر الثقة حفظ المجموعة الأولى وخسر المجموعة الثانية، فقد رجح المجموعة الأولى على المجموعة الثانية بجعل الحجية على كل أخبار الثقات، ضحى بالمجموعة الثانية لأجل حفظ المجموعة الأولى. وهذا يقول السيد ما دام أنه لم يرجح نوعا على نوع، نوعا معينا على نوع معين، وإنما رجح مجموعة خليطة على مجموعة خليطة أخرى، على مجموعة خليطة أخرى. هذا دليل على أن ميزان الأقوائية، الميزان الذي ميزان الأقوائية الذي اعتمد عليه في هذا الترجيح هو قوة الاحتمال لا قوة المحتمل. خب هذه هي الوسيلة الثانية للتشخيص، الوسيلة الإثباتية للتشخيص. هذه الوسيلة أيضا يمكن أن نلاحظ عليها، بالإضافة إلى أن هذه الوسيلة مو دائما موجودة، نقول بأنه قوة المحتمل التي هي ميزان للأصل، للأصل العملي، الأقوائية المحتملية، الأقوائية في المحتمل، ليس منحصرا بترجيح نوع معين على نوع معين، بل لربما يكون مجموعة خليطة تقدم وتكون أقوى من مجموعة خليطة أخرى بقوة المحتمل، كأنما أستاذنا الشهيد افترض في إطار ما يدل عليه هاي الوسيلة التي ذكرها سيد الحائري نسبها إلى سيد الشهيد في أول بحث الاستصحاب من الاستدلال على الأمارية في خبر الثقة بهذا الدليل، بدليل أنه ليس ترجحا لنوع على نوع. بمقتضى هذه الوسيلة كأنه تخيل أن القوة المحتمل ما لا تكون إلا في نوع على نوع، في ترجيح نوع على نوع، نوع معين على نوع معين، بينما من المعقول أن تكون مجموعة خليطة من أنواع متعددة تتقدم بقوة المحتمل، محتملات هذه المجموعة الخليطة قد تكون أقوى أهم عند الشارع من محتملات تلك المجموعة الخليطة الأخرى. هذا معقول ممكن، فبمجرد أن وجدنا بأنه في خبر الثقة الشارع لم يرجح نوعا واحدا على نوع واحد، وإنما رجح مجموعة خليطة على مجموعة خليطة أخرى، هذا ليس دليلا على أنه هذا ميزانه قوة الاحتمال وليس قوة المحتمل. والنقض الذي أشار إليه بارح بالليل بعض طلابنا أن ينقض عليه بالاستصحاب. في باب الاستصحاب فالاستصحاب اعتبروه أصل عملي، ما اعتبروه أمارة. والاستصحاب تارة يستصحب الحكم الإلزامي، وتارة يستصحب الحكم الترخيصي، تارة يستصحب الوجوب، تارة يستصحب الحرمة، وتارة يستصحب الإباحة. ففي باب الاستصحاب هم أيضا يكون الترجيح لمجموعة خليطة على مجموعة خليطة أخرى. فهذا نقض على هذه الوسيلة، هاي الوسيلة الثانية. والوسيلة الثالثة التي أيضا درسناها بالأمس، بلي ياهو اللي يكتب هذا النقض سجلوا هذا في هذا تكرارنا، أضافت النقض بالاستصحاب. فحقكم تضوجون من تكراراتي، ولكن التكرارات أحيانا بها فوائد. كثيرا ما هذه التكرارات اللي أكررها لأغراض دقيقة.
سيدنا عفوا، الوسيلة الثانية أنه المعقول أن الشارع يرجح مجموعة على مجموعة، لكنه إحنا نبحث عن ناحية إثباتية.
هو من ناحية إثباتية. يقول من ناحية إثباتية عندما نجد بأن الشارع رجح مجموعة على مجموعة آخر، لا الخليطة، وإنما نوع واحد على نوع واحد، فهذا أصل عملي. وإذا كان مو نوع واحد على نوع واحد، فهذا نعرف بذلك أنه بقوة الاحتمال لا بقوة المحتمل. هذا إثباتي، هذا مو ثبوتي نفس ما قلنا من أنه قوة الاحتمال أو قوة المحتمل.
والحال أن هذا اللسان في مقام الإثبات يتناسب مع الأمارية والأصلية،
والأصلية مع بالإمكان أن يكون أهم، قد يكون أنسب ما يخالف، لكن مو بالمستوى القطعي يعني. فهذه الوسيلة الإثباتية لا يمكن الاعتماد عليها بصورة قطعية.
سيدنا الأصحاب السيد ذكر نقطة نفسية ونقطة لعجلة، مو هذا الكلام، مو ترجع مجموعة مخرطة.
هاي هم نقطة نفسية، هم مصيبة، هم راح نشير عليها إن شاء الله. الوسيلة الثالثة التي وجدتها في كلمات أستاذنا الشهيد، ولعل هذه أقوى وأهم الوسائل الإثباتية، ما جاء في بعض أدلة حجية الثقة من التعليل للحجية، فإنه الثقة المأمون. هذا تعليل، أنه فلان بلي اقبلوا كلامه، ليش اقبلوا كلامه؟ ثقة من الثقات، الإمام يأمر بقبول ما يخبره لكم، هذا الثقة، ليش تقبلون بكلامه؟ لأنه أو فإنه الثقة المأمون. هذا بلسان تعليل. هذا التعليل يقول ظاهر في أن السبب في حجية خبر الثقة كاشفية الحاصلة، الكاشفية الحاصلة أو الظن الحاصل بوثاقته وبأمانته، فإنه الثقة المأمون. هذا شاهد أو وسيلة لإثبات أن الميزان الذي اعتمد عليه الشارع في حجية خبر الثقة هو قوة الاحتمال لا قوة المحتمل. هذا بحسب ظهور لسان التعليل. فهذه الوسيلة التي لعلها أهم من الوسيلتين الماضيتين علقنا عليها في الدرس الماضي، بأنه بالإضافة إلى أن هذا نادر في أكثر الأمارات، ماكو هيك لسان التعليل. بالإضافة إلى هذا قلنا بأنه هذا التعليل إن صح وإن قبلنا بأنه ظاهر لبيان أن السبب الوحيد السبب المنحصر حتى يثبت الأمارية لابد أن يكون السبب منحصرا بالكاشفية. لو سلمنا أن هذا التعليل ظاهر في أن السبب المنحصر لحجية خبر الثقة الكاشفية الحاصلة بالوثاقة، لو سلمنا بذلك لخرج خبر الثقة عن محل البحث. ليش؟ لأننا إنما نبحث في الحجج التي دليل حجيتها تتحدث عن حجية الدلالة المطابقية فحسب، وهي ساكتة عن بيان حجية الدلالة الالتزامية. هذا هو ما نبحثه. وأما إذا كان دليل الحجية نسبته إلى الدلالة المطابقية وإلى الدلالة الالتزامية على حد سواء، لما كنا بحاجة إلى الدخول في بحث أنه أمارة أو أصلا كان أمارة أو أصلا، ما دام أن دليل الحجية يشمل الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية معا، إذن فالدلالة الالتزامية حجة. بعد شن دخل أن هذا أمارة أو أصل حتى إذا كان أصلا؟ بعد ما عندنا حاجة لمعرفة أنه أمارة أو أصل، إنما نتكلم في تمييز بين الأمارة والأصل في الحالات التي يكون دليل الحجية إنما يبين حجية الدلالة المطابقية وهي ساكتة عن حجية الدلالة الالتزامية. فإذا كان أمارة يدعى أنه بالتلازم نثبت، مو أن الدليل هو يشمل، رغم أن الدليل ساكت عن الدلالة الالتزامية، مع ذلك نحن نسري الحجية من الدلالة المطابقية إلى الدلالة الالتزامية على أساس وجود التلازم في باب الأمارات. يدعون أنه يوجد تلازم بين حجية الدلالة المطابقية وحجية الدلالة الالتزامية بخلاف الأصول العملية. في الأصول العملية لا يوجد تلازم بين حجية الدلالة المطابقية للأصل وحجية الدلالة الالتزامية للأصل، فنحتاج إلى معرفة أن هذه الحجية هل هي من باب الأمارية أو من باب الأصلية. فإذا كانت من باب الأمارية نسر الحجية إلى الدلالة الالتزامية، إذا كانت من باب الأصلية لا نسر الحجية. هذا محل البحث. فإذا كان دليل أو يعلل والتعليل عام يشمل الدلالة الالتزامية أيضا، فهذا معناه أن الدليل جعل الحجية للدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية معا، يعني أصبح المورد من الموارد التي لا حاجة فيها لمعرفة كون المورد أمارة أو أصلا عملية. إذن هذه الوسيلة هم ما رح نستفيد من عنده، لأن هذه الوسيلة تجعل لو تمت لو صحت تجعل المورد من الموارد الخارجة عن محل النزاع. هذه ثلاث وسائل التي وجدتها في كلمات أستاذنا الشهيد. هناك وسيلة ثالثة ما أعرف أن السيد الشهيد متمسك بها أو لا، ولكن قد رابعة عفوا وسيلة رابعة ما أعرف أن أستاذنا الشهيد متمسك بها أو لا، لكن أحتمل أن إذا نفحص نجد شيء من هذا القبيل، أن يقال بأنه من جملة الوسائل الإثباتية لمعرفة كون الحجية بقوة الاحتمال لا بقوة المحتمل الارتكاز العقلائي في دليل السيرة على بعض الأمارات. في بعض الأمارات الارتكاز العقلائي باني على أن هذا العقلاء يجعلونه حجة لكونه كاشفا ظنيا. هذه الكاشفية الظنية بسبب كشفه الظني يعني بسبب قوة الاحتمال العقلاء يعملون به ويعتبرونه حجة. والشارع تبارك وتعالى أمضى تلك السيرة بما فيها من ارتكاز عقلائي. فالشارع تبارك وتعالى أمضى هذا الارتكاز العقلائي الموجود في تلك الأمارة. فالارتكاز العقلائي الممضى من قبل الشارع بسكوت الشارع يدل على أن هذه أمارة وليست أصلا. هذه وسيلة إثباتية أخرى قد يتمسك بها، ما أدري سيد الشهيد متمسك بها أو لا، ولكن من المناسب من المعقول أن يكون أستاذنا الشهيد مشير في بعض الأمارات، في بعض مثلا أدلة بعض الأمارات أنها سيرة عقلائية، لعله مشير إلى هذا المعنى. ولكن هذا يمكن الملاحظة عليه بأنه الارتكاز العقلائي على انحصار علة الحجية بالكاشفية عادة ما يحصل. الشيء الذي يحصل غالبا موجود في كثير من السير العقلائية الدالة على حجية بعض الأمور، أن الكاشفية لها سهم كبير، لها دخل كبير في الحجية، ولكن هل أن هذه الكاشفية هي العلة المنحصرة سبب الوحيد للحجية؟ ما معلوم، مو واضح. في كثير من الأمارات يتمسكون بالسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية قائمة على العمل بتلك الأمارة أو ذاك الشيء على أساس الظن. السيرة العقلائية هكذا قائمة على أساس أن هذا يورث الظن، وهذا الظن يعملون به، العقلاء يعملون به. ولكن مو مسلم أن يكون أمارة بالنحو الذي يكون فقط لأجل قوة الاحتمال. افرضوا مثلا أصالة عدم الناقل، إذا شككنا في بعض الكلمات التي استخدمت في الأحكام في أدلة الأحكام الشرعية، أنها هل عند الصدور هل كانت بالمعنى الذي نفهمه الآن من اللفظ، أو أنه قد نقل في التاريخ تدريجا من معنى إلى معنى آخر، لعل معناه كان شيء آخر عند الصدور، كان مطلقا صار مقيدا، كان مقيدا صار مطلقا، أو أنه أصلا من معنى إلى معنى آخر نهائي متباين. لو احتملنا ذلك إيش يجرون؟ يجرون إصالة عدم الناقل. إصالة عدم الناقل شنو دليله؟ السيرة عقلائية. إصالة عدم الناقل ما عندنا دليل لفظي على حجية إصالة عدم الناقل. والأصحاب أصلا سموها بإصالة، ما سموها بأمارة. أصالة عدم الناقل. خب هذه الأصالة صحيح أن العقلاء عندما يبنون على عدم الناقل لغلبة عدم الناقل، وأن الناقل نادر، حالة استثنائية نادرة، ولكن هذا هل هو العلة التامة لجعل الحجية لعدم الناقل؟ ما معلوم يكون علة تامة. هذا دخيل له دخل كبير في العمل بعدم الناقل، في البناء على عدم الناقل. وهكذا قاعدة اليد، فيما إذا شككنا هذا الذي قاعد يبيعه أبو المحل يبيعه بايقة سارقة أو ملكة، قاعدة اليقول يقول ما دام بيده إذن هو ملك، احنا ما نعمل باحتمال ان يكون ليس ملكه، باحتمال ان يكون سارقا لهذه الحاجة وقاعد يبيع لنا اياها. هذه يسمون قاعدة اليد. ما اهم ايضا خب قد يكون لقاعدة اليد ادلة لفظية، ولكن لعل العمدة في دليل قاعدة اليد هم ايضا سيرة عقلائية، وسيرة العقلائية ايضا تعتمد على الكاشفية الظنية. لكن هل أن هذه الكاشفية الظنية هي علة تامة في الحجية؟ ما معلوم، لها دخل كبير في الحجية لا شك، أما هل أنه علة تامة؟ ما معلوم.
علة تامة عندهم لو عند الشارع تقصدون
سيدي؟ اثنين، أولا هم عند البلي عند العقلاء سيرة العقلائية، وهم أن الشارع عندما أمضى هذه السيرة، هل أمضى هذه السيرة بمعنى إمضاء اعتقادهم بأن هذه هي العلة أو لا، أو أن الشارع وجد بأن هذه النتيجة مقبولة عنده ولو بضم قوة محتملة، ولو بضم شيء من قوة محتملة إلى قوة الاحتمال، النتيجة الشارع يقبلها ولهذا أمضى هذه السيرة. قد يكون، وإن كان فهو نادر جدا أن يكون الارتكاز العقلائي على العلية التامة، وأن الشارع أمضى هذا الارتكاز العقلائي. هذا إن وجد فهو نادر جدا.
هذا الشيء الآخر اللي يمكن العقلاء هم أدخلوه وضمون الكاشفية، مهما فرضنا راح يكون أمر تعبدي، وهم لا يبنون على الأمور التعبدية. شنو الأمر الآخر اللي خلاهم يعملون باليد غير الكاشفية؟
تسهيل الأمر، لعله لأجل حفظ النظام وما شابه، لعله لأجل حفظ النظام. ما يعني صحيح أن قوة الاحتمال لها دخل كبير قطعا، ولكن هل ينحصر بقوة يعني قوة الاحتمال هي العلة التامة؟ مو واضح.
تسهيل الأمر كذا يبنون عليه تعبدا لابد،
يا شيء حفظ النظام هسه تعبدا، يعني تعبد بالشارع هذا بالإمضاء، هذا
بدون نكتة
تعبد. من العقلاء يتعبدون بأنفسهم؟ التعبد يعني يحتاج إلى مولى وعبد حتى يصير تعبد العبد بكلام المولى.
قصدي بدون نكتة، بدون نكتة يعملون هيك، قصدي مو تعبد من الشارع أو كذا.
على كل حال، فهذا تعبد ما له معنى في الأمور العقلائية إلا إذا كانوا مولى عقلائي وعبيد عقلائيين، وإلا يقول بلا سبب. خب بلا سبب هم عادة ما يحصل نهائيا. على كل حال، إذن فهذه الوسيلة الرابعة هم أيضا لا يمكن الاعتماد عليها، إلا اللهم إلا أن يحصل في مورد من الموارد ارتكاز عقلائي على كون الكاشفية هي العلة الوحيدة، وأن الشارع أمضى نفس هذا الارتكاز العقلائي، وهذا إن وجد فهو نادر جدا. هذه كلها نعتبرها ملاحظتنا الأولى. الملاحظة الثانية التي أيضا راجعة إلى مقام الإثبات، أقول لو سلمنا أن بعض هذه الوسائل التي ذكرناها قابلة لاستكشاف قوة الاحتمال ببعض الوسائل التي ذكرناها، الوسائل الإثباتية التي ذكرناها، لو سلمنا أنه يمكن استكشاف قوة الاحتمال، أن السبب في جعل الحجية قوة الاحتمال، ولكن لو سلمنا ذلك فإنما يمكن استكشاف قوة الاحتمال بالنحو العرفي لا بالنحو الغير عرفي الذي صوره لنا السيد الحائري في توضيح مراده أستاذنا شهيد أو في تعديل مراده. قلنا أن السيد الحائري ذكر أمرا معقدا جدا لا يفهمه العرف، وهو أن المراد بقوة الاحتمال في حجية خبر الثقة الأكثرية العددية، الأكثرية العددية لما يطابق على ما لا يطابق الواقع، مو الأكثرية العددية للملاكات التي بعضها لا اقتضائية، وإنما الأكثرية العددية لما يطابق الواقع على ما لا يطابق الواقع. أخبار الثقات ما يطابق الواقع منها أكثر عددا بكثير مما لا يطابق الواقع. فالشارع تبارك وتعالى لأجل هذه الأكثرية العددية جعل خبر الثقة حجة. خب، ما معنى هذه الأكثرية العددية بحيث يسري إلى الدلالة الالتزامية ولا يسري إلى بعض الأمارات الأخرى التي لم يجعلها الشارع حجة كالشهرة؟ وشرحنا في الدروس الماضية أنه كيف أجاب السيد الحائري عن هذه الشبهة، شبهة النقض، بأنه كيف تسرون الحجية من الدلالة المطابقية إلى الدلالة الالتزامية بسبب أن قوة الاحتمال مساوية، قوة الاحتمال في الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على حد سواء، قوة الاحتمال مساوية، ولكن الشهرة إذا كانت أيضا قوتها الاحتمالية بنفس تلك الدرجة لا تسرين الحجية إلى الشهرة. لا تقولون بأنه إذا كان خبر الثقة حجة لقوة الاحتمال الذي يؤدي إلى ظن 80% ونفس هذا القوة الاحتمال موجودة في الشهرة، إذن الشهرة تصير حجة أيضا. ما تقولون هكذا؟ تسرون الحجة إلى الدلالة الالتزامية ولا تسرون الحجة إلى الدلالة إلى الشهرات مثلا. أجاب عن ذلك بأنه أساسا ما معنى قولنا أن نفس الأكثرية العددية إذا كانت سبب أكثرية العددية مو فقط الظن النفسي، إذا الظن النفسي خب الظن النفسي مساوي للدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية والنقض بالشهرة يتثبت، ما له جواب، النقض إشكال يتثبت على أستاذنا شهيد إن كان يقصد فقط الظن النفسي، ولكن يقول السيد الحائري بأنه إما هو يقصد أو ينبغي أن يقصد مو الظن النفسي فقط بل الأكثرية العددية للتطابق بالواقع، فالأكثرية العددية لتطابق الواقع في الدلالات المطابقية هل هي مساوية للأكثرية العددية في الدلالات الالتزامية؟ لو نعرض هذا على العرف يقولون لا، ما معلوم مساوي. إذا نعرض هذا الشيء على العرف نقول بأنه بما أن أخبار الثقات مو كلها بها دلالات التزامية، لو كان كلها بها دلالات التزامية لقال قائل بأنه الدلالات الالتزامية بقدر الدلالات المطابقية، فإذا كان 80% من الدلالات المطابقية تطابق الواقع صادقة، 80% من الدلالات الالتزامية أيضا صادقة أيضا مطابقة للواقع. هذا معقول فيما إذا كانت الدلالات المطابقية كلها تشتمل على دلالات التزامية، ولكن إذا كان عدد محدود من الدلالات المطابقية تشتمل على دلالات التزامية. هم ما يدرينا أن الدلالات المطابقية إذا كانت الواسعة الدلالات المطابقية كثيرة، إذا كانت 80% منها تطابق الواقع، فالدلالات الالتزامية التي هي عدد قليل أيضا لابد أن يكون 80% من عدها تطابق الواقع. لو عرضنا هذه المسألة على العرف، أصلا العرف يقول بأنه ما يكون تسرون الحجية من الدلالة المطابقة إلى الدلالة الالتزامية، لأنه لا تلازم بين نسبة التطابق للواقع في الدلالات المطابقية مع نسبة التطابق للواقع في الدلالات الالتزامية. قد يكون في الدلالات المطابقية 80% تطابق الواقع، ولكن في الدلالات الالتزامية 20% تطابق الواقع، لأنه عدد صغير الدلالات الالتزامية. مش مدري النسبة نفس النسبة، ما ندري. ولكن وجه السيد الحائري بتوجيه عجيب وغريب اللي لا يفهمه العرف، وهو قال بأنه نسبة مساهمة الدلالات المطابقية التي لها دلالات التزامية، وهو عدد قليل من الدلالات المطابقية التي لها دلالات التزامية، نسبة مساهمتها في تشكيل 80% كنسبة مشاركة الدلالات الالتزامية. يعني لو أنك حزلت الدلالات المطابقية التي لها دلالات التزامية ووضعت من بدالها دلالاتها الالتزامية، فالعدد قليل من الدلالات المطابقية لها دلالات التزامية. لو عزلت هذا العدد القليل من الدلالات المطابقية، لو عزلتها ووضعت بدل عنها الدلالات الالتزامية التي لها، النسبة تبقى نسبة نفس النسبة 80% للتطابق للواقع. فمعنى قولنا أن نسبة المطابقة للواقع إذا كانت في الدلالات المطابقية ب80% فنفس هذه النسبة محفوظة في الدلالات الالتزامية. يقصد بذلك أنه لو عزلت ذاك العدد القليل من الدلالات المطابقية التي لها دلالات التزامية، لو عزلتها ووضعت بدلا عنها دلالاتها الالتزامية لبقيت النسبة نفس النسبة 80%. يعني نسبة مساهمة هذا المقدار، هذا العدد الكمية الصغيرة الذي لها دلالات التزامية، لها مساهمة في تشكيل نسبة 80%. نسبة مساهمتها، مساهمة نسبة مساهمة هذا العدد القليل من أخبار الثقات في تشكيل 80% للتطابق للواقع كنسبة مساهمة دلالاتها الالتزامية على حد سواء. هذا الفهم دقيق جدا. هذا من الموارد التي ذكرت سماحة السيد الحائري أحيانا بالدرس، إذا كان المطرح جدا صعب ودقيق ولعله أكثر الحضار ما كانوا يفهموه، كان يعلن بالنهاية، كان يعلن ياه ما فهم الدرس خلي يقول صلوات كلهم يسلمون صلوات. فهذه من ذيك الموارد اللي غالبا يعني صعب فهمه. زين، هسه هذه الوسائل التي ذكرناها للوسائل الإثباتية لو سلمنا أنها تكشف عن أن قوة الاحتمال هي التي سببت الحجية مو قوة المحتمل، لكن قوة الاحتمال بالمعنى العرفي مو بهذا المعنى الدقيق العقلي الذي لا يفهمه إلا النادر. فما أعرف كيف يمكن أن نثبت قوة الاحتمال بهذا المعنى بهذه الوسائل التي ذكرناها. هاي ملاحظتنا الثانية. الملاحظة الثالثة مالت النكتة النفسية، هذا إن شاء الله سنفعتها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.